بسم الله الرحمن الرحيم. من سيجيب عن هذا السؤال؟ ذكر في حديث أنس في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كشفوا الستر، أنه كشف ستر الحجرة، فنظر إليهم وهم قائمون في الصلاة كأن وجهه ورقة مصحف. هذا التمثيل ماذا يفيد؟ ما معنى كأن وجهه ورقة مصحف؟ جميل، نعم. أمن عندك هذا؟ عبارة عن الجمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه. سؤال آخر عند أخينا هذا، ما اسمك؟ عبد العزيز. متى مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أي يوم من أيام الأسبوع؟ اثنين. ومتى ولد؟ ومتى خرج من مكة مهاجرا؟ ومتى وصل المدينة؟ أحسنت، يوم الاثنين. أنت تدري في أي يوم تقوم الساعة؟ ما يدري. وأنت يا عبد الرحمن تدري؟ وأنت يوم الجمعة، الساعة تقوم يوم الجمعة وفيه تقوم الساعة، لكن لا ندري أي جمعة، أما اليوم فمحدد بالسنة. وآدم خلق في أي يوم؟ يوم الجمعة. أقوى دليل في نسخ القيام، في نسخ القعود خلف الإمام الذي يصلي قاعدا إذا كانوا قادرين على القيام، أقوى دليل وأوضح دليل، نعم، حديث عائشة. نعم نعم، حديث أنس هذا الذي عندنا، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وعائشة هذا نعم، لكن أيضا حديث أنس نظيره، وحديث عائشة دليل على هذا المعنى أنه صلى قاعدا وهم قيام خلفه، ففيه وضوح أنه أن أبا بكر كان مأموما. قال النووي رحمه الله، قال أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم. والمفسدة في تقديم واحد غير الإمام الراتب قد تكون إن لم يكن راضيا أن يقدم، أو يكون الإمام الراتب ولي أمر المسلمين، فلو قدم غيره لاعتبر ذلك خروجا عليه وافتئاتا عليه وعدم رغبة في صلاته وإمامته وكرها له وما كان من ذلك، فهذه مفسدة، الأولى لهم الصبر إلا أن يأذن بتقديم واحد يرضاه أو يقدمه، ولو خرج الوقت لا، يعني لو أنه خرج الوقت كاد الوقت أن يخرج يقدمون واحدا، فإن خروج الوقت معناه يفوت عليهم الصلاة، وليس له حق أن يمنعهم عن أداء فريضة من فرائض الله في وقتها، ولكن هذا التقديم في حدود التأخر، تأخر عن وقته المعتاد عن الوقت المعلوم، لهم أن يقدموا واحدا منهم في حال تأخر ذلك إذا كان يريد الصلاة في أول وقتها، ما لم يعني إذا علموا منه الرضا أذن أو كان راضيا يحب أن يصلى في أول الوقت. قال رحمه الله: قال أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري وترجمته مشرقة بأنه إمام. قال: قرأت على مالك، كان الإمام مالك لا يرى أن يقرأ هو على الطلاب، ولكن يقرؤون عليه، يقرأ عليه القارئ وهو يسمع، ويحيى ممن قرأ على مالك. وهذا يسمى العرض، إذا قرأ الشخص على المحدث يكون قد عرض على هذا المحدث وهو يسمع، يسمى العرض. عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد هو سلمة بن دينار، نعم، عن سهل بن سعد الساعدي أنصاري من بني ساعدة، أن رضي الله عنه، لماذا الإمام مسلم ما يقول رضي الله عنه؟ لماذا البخاري ما يقول رضي الله عنه؟ لماذا هؤلاء أصحاب السنن عندك؟ لأن الترضي مستحب، وأيضا الترضي عند ذكر الصحابي ما هو واجب؟ هو واجب ولا مستحب؟ مستحب. وأيضا من يزيد اختصارا باعتبار أن القارئ هو الذي يقول ذلك أو الكاتب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، لأنه حصل بينهم شر، حصل خلاف بين بعض أصحابه من الأنصار بني عمرو بن عوف، ومن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على اجتماع الكلمة ووحدة الصف والحذر من تفاقم الأمور ومحبة الألفة بين أصحابه، أخر صلاة العصر وذهب يصلح بينهم، لأنه كلما تباطأ الخلاف وتمادى الخلاف اتسع الخرق على الراقع وكثر الوشاة والمحرشون المتعصبون لهذا الجانب وهذا الجانب، وكثرت الشماتة، واستفحل أمر الشيطان، وشحنت الصدور، وانشغل بعضهم ببعض، وضاعت أوقات كثيرة في غير فائدة، وطمع عدوهم فيهم، راحت العدو الخلاف بين الأحبة، خلاص يبرد قلبه ويكيف ويتربص الفرصة في حين يجد أنه يقاضي غرضه من هذا ومن هذا، وقد يأتي في صورة المشفق والمحب إلى هذا وإلى هذا، وإلى هذا كأنه مشفق وإلى هذا كأنه مشفق، يتسلل لواذا لإشعال الفتنة وإضرام فتيلها. لهذا كانت الصرامة في الصلح بين المتخاصمين أو المتخاصمين من أهل الحق، والتعجيل بذلك هو الحل، ويكون مهما ومقدما عن الصلاة في أول وقتها، لأن الصلح أهميته بالغة. ولهذا لا خير في كثير من الناس إلا من اتصف بالإصلاح، لا خير في كثير من نجواهم، أي من المتناجين من الناس، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الخيرية كامنة في هذا الصنف الذي همه إيصال الخير إلى الناس بالصدقات عليهم وسد حاجتهم، وبالمعروف أمر معروف ودفع الشر عنهم وسد ذرائع المنكرات عنهم، ومحبة المعروف والصلاح لهم، وبجمع كلمتهم ووحدة صفهم، ومعد ذلك أنه يحب لهم ما يحبه لنفسه. فإن الذي يحرص على إيصال رزقك وخير الخير إليك وسد حاجتك، وهكذا أيضا يحرص على أن تكون مع المعروف لا تكون مع المنكر، لا قولا ولا فعلا، مع المعروف شرعا وعرفا وعقلا، ويريد كذلك أيضا أن تكون مع أحبتك المسلمين على حد سواء، ومعهم كذلك أيضا على ألفة واجتماع، فتقوى رابطتكم وأخوتكم، وإن كانت لكم دعوة تنتشر دعوتكم، وإن كان لكم متربص يكبت عدوكم. والله هذا هو النصح، ولكن من يعقل؟ اللهم بصر المسلمين بالحق. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على خير من أفضل من درجة الصلاة من ماذا؟ الصيام والصدقة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، أي تضعف الدين. الاختلاف بين المؤمنين ضرر يضعف دينهم ويطمع فيهم كل بلاء. وفي السياسة الشرعية لابن تيمية قال: إن من سداد القائد المحنك نحو هذا الكلام أنه لا يقدم على العدو والصف عنده مختلف، لأنه إذا قدم على عدو وصف مختلف منشق عليه الصف، حصل في أوساط صف اختلاف وعدم تراحم، عدم تناصر ومكايدة وتناثر، وعدم اجتماع كلمة، وعدم اتجاه إلى العدو، كل واحد يكايد الثاني فيفشل والعدو يطمع فيه. لكن أولا يصلح الصف ثم يتجه إلى العدو بصف واحد ولو قليل. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده. فلو كانوا قليلين مجتمعين متفقين متآخين قوة، وإن كانوا كثيرين متناثرين متنافرين متشتتين متمزقين متكايدين فشل وضعف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم. من أجل ذلك حرص أهل السنة على التصفية وحرصوا على التميز ووحدة الصف. ولكن بعض الناس الله المستعان ما يفهم. قال فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي بالناس فأقيم؟ وما كان هذا من عند بلال، ولكن عنده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حانت الصلاة مر أبا بكر يصلي للناس، كما قال لأهل أزواجه: مروا أبا بكر ليصلي للناس، أي كلموا الناس يقولوا له يعمهم، ولا سيما المؤذن. فلما حضرت الصلاة، وما يزال وقتها باقيا ولكن أول وقتها في حين يصلي الناس، جاءه بلال فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. قال: فصلى أبو بكر رضي الله عنه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فرغ من الصلح بين أصحابه، في وقت قصير ذهب قبل وقت صلاة العصر بقليل ورجع أنه يصلون، وبنوا عمرو بن عوف بعيد من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنب قباء أو نحو ذلك، ينظر جهتهم، لكنهم ليسوا قريبين. وهذا من البركة، يعني سد القضايا في أوقات قصيرة وبأحسن تفسير. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، أي مشى بين الصفوف حتى وقف في الصف الأول خلف الإمام، يدل على أنه يسعه أن يدخل في الصفوف. فصفق الناس، أي أن رسول الله موجود ولا ينبغي أن يصلي أحد بين يديه، يأمه موجود وهو صحيح. وكان رسول الله أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، إذا دخل الصلاة ما يلتفت، يقبل عليها. فلما أكثر الناس في التصفيق التفت، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، أي أتم الصلاة. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر لم يلتفت بوجهه، ولكن مشى للوراء أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل أنه لا يلزم النائب عن الإمام أن يقرأ من حيث قرأ، ولكن يواصل في الصلاة من حيث وصل. فلو كان يقرأ مثلا في سورة أما يتساءلون، ما يلزمك أن تقرأ وتكملها، ولكن تتم الصلاة سواء كانت جهرية أو سرية، وتقرأ من حيث تيسر لك. وإن كان لك قدرة أن تتم من ورائه وتتم ما كان يقرأ فعلت، ما في مانع. فصلى ثم انصرف فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ يعني لماذا ما أكملت الصلاة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان راضيا أن يتقدم أبو بكر، سواء كان خرج مريضا أو غاب. قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة، وابن أبي قحافة لقب عثمان والد أبي بكر، أبو بكر اسمه عبد الله ووالده اسمه عثمان، فأبو بكر الصديق اسمه عبد الله بن عثمان. ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه أو التفت إليه، إنما التصفيح للنساء. قال النووي رحمه الله فيه تقديم أبي بكر رضي الله عنه، وحديث تقديم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فيه فضل الإصلاح بين، وكذلك قد صلى عبد الرحمن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بن عوف، وفيه فضل الإصلاح بين الناس من أعظم الأجور. ومشي الإمام وغيره في ذلك، يعني ذهاب ولي أمر المسلمين ليصلح بين الناس مهم، وأن الإمام إذا تأخر عن الصلاة تقدم غيره إذا لم يخف فتنة وإنكار من الإمام، وأن المقدم نيابة عن الإمام يكون أفضل القوم وأصلحهم لذلك الأمر وأقومهم به، وأن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل، وأن الفاضل يوافقه أي إن احتاج إلى النيابة، لأنه إذا لم يوافق هذا ولا هذا فاتت الصلاة، وهم كل واحد يقول صلي أنت، قال صلي أنت. وفيه أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة لقوله صفق الناس، وفيه جواز الالتفات في الصلاة للحاجة، التفات يسيرا للحاجة، واستحباب حمد الله تعالى لمن تجددت له نعمة، حتى لو كان داخل الصلاة حصل له نعمة فحمد الله فيما بينه وبين الله، ورفع اليدين بالدعاء كما فعل أبو بكر، رفع يديه فحمد الله ثم رجع، وفعل ذلك الحمد والدعاء عقب النعمة وإن كان في صلاة. وفيه جواز مشي الخطوة والخطوتين في الصلاة، أي تأخر أبو بكر خطوتين إلى الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم من الصف الأول بعد أن دخل في الصلاة خطوتين إلى موطن موقف الإمام، ومرت شاة بين يديه أرادت أن تمر فساعاها، مشى خطوتين حتى ساعاها وجعلها تمر من خلفه. وفيه أن هذا القدر لا يكره إن كان لحاجة، وجواز استخلاف المصلي بالقوم من يتم الصلاة لهم، وهذا هو الصحيح في مذهبهم، مذهب الشافعي يقول، مذهب الشافعية. وفيه أن التابع إذا أمره المتبوع بشيء وفهم منه إكرامه بذلك الشيء لا تحتم الفعل، يعني لا يتحتم الأمر إذا كان القصد لإكرامه، كقوله اشرب هذا مثلا، ولي أمرك يقول لك شرب هذا لقصد الإكرام، فقلت لو قلت لا أريده، إذا علمت أنه لقصد الإكرام فقط وليس أمرا محتما ما في إثم. لو أمرك والدك أن تأكل شيئا، تشرب شيئا، تلبس شيئا وأنت لا تريده، إنما رأيت أنه عبارة عن مكرم لك، ليس غاضبا إن تركت هذا الشيء، ولا عقوق له فيه إن تركته، فالأمر واسع. لكن إن كان أمرا وسيغضب إن تركت هذا الشيء صار أمرا، ما صار عرضا وطلبا ورغبة في إكرامك، صار رغبة في أن يلبى أمره، فيجب هنا الطاعة. المعروف. فله أن يتركه ولا يكون هذا مخالفة للأمر، بل يكون أدبا وتواضعا وتحذقا في فهم المقاصد، كما فعل أبو بكر لما أمره، ولهذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانت يعني عرض عليه أنه لو بقي. وملازمة الأدب مع الكبار، مع كبار العلم أو كبار السن، مع الكبار أو كبار القدر، ملازمة الأدب مع الكبار. والذي ما يلازم الأدب مع الكبير سفيها نفسه، إذا حصل له تأديب يكون قد سفيها نفسه. الذي ما يلزم الأدب مع ولي الأمر إذا حصل له خبط من ولي الأمر يكون قد سفيها نفسه بعدم أدبه مع ولي الأمر. وهكذا مع العالم، وهكذا مع الوالد، وهكذا مع ذي الشأن، تخاطب بأدب ولزم الأدب تقديرا وصيانة لنفسك وأدبك، حتى لا يحصل لك ما تتضرر به من قول أو فعل. وفيه أن السنة لمن نابه شيء في صلاته كإعلام من يستأذن عليه وتنبيه الإمام وغير ذلك، أن يسبح إن كان رجلا فيقول سبحان الله، وأن تصفق وهو التصفيح إن كانت امرأة، فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، يعني هذا التصفيح، لأنه لو كان كذا كان تصفيقا، لكن في الصلاة صفح بطن الكف، يعني على الظهر يكون تصفيحا. ولا تضرب بطن كف على بطن كف على وجه اللعب واللهو، فإن فعلت هكذا على جهة اللعب بطلت صلاتها لمنافاة الصلاة. وقد جاء عن النساء مع النساء يسبحنا، يعني هذا إذا كانت المرأة خلف الرجال، أما إذا كانت المرأة في أوساط النساء تسبح كما يسبح الرجل. فلما جاءت أسماء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي النائب الناس الكسوف، صلاة الكسوف، كسوف الشمس، فقالت ما للناس؟ قالت عائشة سبحان الله، لأنها كانت داخل الصلاة وتك خارج الصلاة أسماء، فقالت آية، فأشارت لها عن نعم، فدخلت معهم في الصلاة معهن. الشاهد أن عائشة سبحت بين النساء، سبحت لأنها لا تنهى عن التسبيح في الصلاة، ويقوم مقام ذلك التصفيح إذا كانت خلف الرجال ويسمعن صوتها، فقد يكون في صوتها ما يشغل المصلي ويأتي الشيطان ويوسوس، فقام مقام هذا التسبيح بالنسبة للمرأة التصفيح لقصد التنبيه، وإلا فالتسبيح لها وله وللرجل أفضل، لأنه عبادة وذكر، أما هذه ما هي عبادة، هذه تنبيه. لجأت إليها لما كانت خلف الرجال خشية الفتنة، فما بالك بالذي تقرأ عنده المرأة وتجود عنده، وهذه غنة وهذا مد متصل وهذا مد منفصل، من أجل تأخذ الإجازة، والله هذا غلط. والأصل أن الغنة والمدود تحسين الصوت أصلا. وفي كونهم صفقوا يدل أنهم كانوا إذا نابهم شيء كانوا يصفقون قبل أن يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التعليم النبوي. وبعد هذا التعليم لا ينبغي التصفيق للرجال، يكون تشبها بالجاهلية، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، الصفير والتصفيق. وما ترونه من فعل من يفرح إذا حصل لهم مناسبة صفقوا، هذا غلط، هذا تشبه بالجاهلية الذين كانوا يفعلون ذلك في مناسباتهم وعند البيت. والتصفيق ما فيه أجر، والتسبيح فيه أجر، والتسبيح ليس خاصا بمثل هذه الحالة مثلا في شأن الإمام، في أي نائبة تحصل في الصلاة، نائبة احتاج المأمومون إلى تنبيه الإمام عليها فليسبحوا، وحتى إذا حصل عندهم نائبة السهو في الصلاة يسبحوا سبحان الله إذا سهى في صلاته. وما ذلك إلا أنه ينبغي للإمام يعني وللناس كذلك أن يصلوا في حالة خشوع، فلو حصلت نائبة حصل عندهم قلق فيها احتاجوا إلى أن يتجوز أو ينتبه للنائبة، وأن الصلاة لا ينبغي الخروج منها إلا بتسليم أو كذلك بتجوز في الصلاة. ما هو كل واحد يشرك ويغرب بغير سلام بغير فراغ من الصلاة يبطل عمله ذلك. في هذا الحديث من الفوائد غير ما ذكره بل بقية من كلامه ما أكملناه، قال وفيه فضائل كثيرة لأبي بكر رضي الله عنه وتقديم الجماعة له واتفاقهم على فضله عليهم ورجحانه وتقديم الصلاة في أول وقتها، والإقامة لا أن الإقامة لا تصح إلا عند إرادة الدخول في الصلاة. في نظر هذا، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أقيمت الصلاة ثم جلس يحدث ذلك الذي اعترض له يسأله حتى جلس الناس وناموا، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ناموا أي نعسوا، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإقامة. فلو أنه مثلا أقام من الآن ثم بعد الإقامة تحدث وقتا ثم دخل في الصلاة بدون إقامة بالإقامة الأولى لصحت الصلاة بها ولا يحتاج إلى إعادتها، ولكن الأولى أن بعد الإقامة الدخول في الصلاة مباشرة، هذه السنة المضطردة المعروفة. أما أن يقال لا تصح إلا عند إرادة الدخول في الصلاة في نظر للحديث المذكور الذي أشرنا إليه آنفا، قال أقيم الصلاة في البخاري، فجاء رجل فوقف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أو يحدث النبي فجعل يحدثه حتى نام الناس، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بعد ذلك، أي الناس جلس من جلس منهم ونعس من نعس، وما أمرهم بإعادة الإقامة. فهذه الفقرة عليها هذا التتبع، وفيه أن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة، فهذه هو السنة، والإقامة غيره كان خلاف السنة وصحة الإقامة عند جمهور العلماء يعتد بإقامته، لكن الأولى أن المؤذن هو الذي يقيم، لأن بلالا كان هو الذي يقيم. أما حديث يا أخا صداع من أذن فهو يقيم فحديث ضعيف، لكن العمل عليه عند جمهور العلماء أن المؤذن هو الذي يقيم ما دام موجودا ولم يمنعه عذر، وإن قام الصلاة أقام الصلاة غيره صحت الإقامة وخالف السنة غيره إذا أقامها غيره. وفيه جواز خرق الإمام الصفوف ليصل إلى موضعه إذا احتاج إلى خرقها لخروجه لطهارة أو رعاف أو نحوهما ورجوعه، وكذا من احتاج إلى الخروج من المأمومين لعذر، وكذا له خرقها في الدخول إذا رأى قدامهم فرجة فإنهم مقصرون بتركها. واستدل به أصحابهم على جواز اقتداء المصلي بمن يحرم بالصلاة بعده، فإن الصديق رضي الله عنه أحرم بالصلاة أولا ثم اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم حين أحرم بعده، يعني رجع الإمام مأموما، الصديق رجع ماذا؟ مأموما، وكان في بداية الصلاة يعني من إمام إلى مأموم في صلاة واحدة. وقوله رجع القهقراء أي فيه أن من رجع في صلاته لشيء يكون رجوعه إلى وراء، ولا يستدبر القبلة ولا يتحرفها، لا يستدبرها يرجع إلى الخلف بوجهه ويمشي إلى الصف، ولا يكون إلى جهة الغرب مثلا للجنوب والشمال أو جهة الشرق، بل يرجع إلى الخلف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المنبر وكان يرجع إلى الخلف فيسجد في الأرض. هذه جملة فوائد ذكرها النووي، ونعم ما فعل، فإنه ذكر مهمات ما اشتمل عليه هذا الحديث العظيم. بقبة جيد، محصل بينهم خلاف حتى تراجموا بالحجارة رضي الله عنهم. قال: ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، قال: فكان في النبي صلى الله عليه وسلم كان يخترق الصفوف، يعني يدخل من صف إلى صف، وهذا الدخول يدل أن الصفوف متصلة، وأن استواء أبي بكر في الصف أن الصف كان متصلا، أما هذا بدعة، هذه الصلاة الآن صلاة الأمتار بدعة، هذه بدعة عصرية عياذ بالله من الشيطان. كنا نصيح من البنانتين الأربع والخمسة الصانتي، جاءتنا مترين متر ومترين. أقول كنا نصيح من أن نعتبر هذا، يعني ينبغي سد هذا الخلل، وأنك تقف بجانب الواحد يكون بينك وبينه خمسة سنتي، والنفس تتألم أن ترى هذا الفراغ والشيطان يدخل. وإذا بها قد تسع الخرق على الراكع، وصارت متر وصارت مترين. إلى هنا بارك الله فيكم.